الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 87 بعد 100 في 5 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمود، يقول: ما حكم إزالة شعر اليدين والرجلين عند المرأة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فعن حكم إزالة شعر المرأة لرجليها، إزالة المرأة شعر رجليها ويديها، فهذا لا بأس به ولا حرج، وهو من المباح، وإنما تنهى المرأة عن أخذ شعر حاجبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. أما ما يتعلق بشعر اليدين والرجلين وسائر الجسم فإنه على الإباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من أخي أحمد، يقول: صليت صلاة العشاء ونسيت الجلوس للتشهد الأوسط ثم وقفت للثالثة، ثم تذكرت أني لم أجلس فجلست للتشهد الأوسط، فما حكم صلاتي والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا نسي المصلي التشهد الأوسط وقام واستتم قائما وشرع في قراءته فلا يجوز له أن يرجع قولا واحدا، وكذلك أيضا إذا استتم قائما ولو لم يقرأ فإنه لا ينبغي أن يرجع. أما إذا هم بالقيام ثم جلس ولم يستتم قائما فذلك جائز له. وما فعله أخونا هذا في صلاته فإن كان متعمدا لم تصح صلاته، لأنه رجع من ركن إلى واجب. وأما إذا كان جاهلا فإنه معذور وصلاته صحيح. إذا حاصل الجواب أن من نسي التشهد الأوسط ثم قام واستتم قائما لا يجوز له أن يرجع، فإن قرأ فباتفاق الأئمة لا يجوز له أن يرجع. أما إذا هم بالنهوض ثم تذكر فجلس فهذا لا شيء عليه وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط في صلاته فتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، قال: فانتظرنا تسليمه فسجد السجدتين ثم سلم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ذكرنس من الأخ جمال، يسأل سؤالا حاصله: ما مدى صحة حديث سوق الجنة؟
الحمد لله رب العالمين، حديث سوق الجنة حديث صحيح وفيه بشارة للمؤمنين في اجتماعهم ورؤية الرب سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بألف، يقول: أردت الزواج من فتاة يعرف عنها وعن أهلها الأدب والاحترام، ولكن الأب والأم عندي لا يريدونها ويريدون فتاة أخرى، فهل في مخالفة الوالدين معصية إن اخترت هذه الفتاة؟
الحمد لله رب العالمين، أما إذا كان قبل الاختيار وقبل العقد وغير ذلك فإن الإنسان رجوعه إلى رأي والديه أفضل وأحسن، لأن الوالد له رؤية ولأن الأمة لها رؤية، فإذا كانت هذه الرؤية تتمشى مع الشريعة فإن موافقة الإنسان لوالديه تجب إذا كان هذا فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإبن سيختار المرأة الصالحة والأبوان لا يرضيان بذلك وإنما يريدان امرأة غير صالحة فلا يجوز للإبن أن يطيع الأبوين في ذلك. أما إذا كان الأبوان يريدان المرأة الصالحة والابن لا يريد ذلك فلا يجوز له أن يختار المرأة غير الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولكن إذا كان الإنسان له اختيار المرأة الصالحة والأبوان ما يمنعان من المرأة الصالحة لكنهما لا يستريحان لهذه المرأة، فنقول للابن الأولى أن توافق الوالدين، حتى إذا اخترت هذه المرأة فإنه يكون بموافقة الأبوين حتى ينشرح صدر الأبوان لذلك وليقع بينكما خلاف من أول الزواج. لكن هل يلزم الابن بذلك؟ إذا كان يريد المرأة الصالحة هل يلزم الابن بذلك؟ الجواب الذي يظهر أنه يلزم بذلك إلا إذا كان قد تزوج بالفعل وطلب الأبوان الطلاق، فإنه لا يجوز له أن ينفذ هذا الطلاق إلا إذا كانت هناك حيثية شرعية وكانت المرأة غير صالحة. أما إذا كانت المرأة صالحة فإنه لا يطيع الأبوين في ذلك. أما إذا كان الأمر في حال الاختيار فطاعة الوالدين واجبة ما لم تكن معصية، وهذه ليست معصية، فيوافق الابن على رأي الوالدين في ذلك حتى يتجنب الخلاف مع الوالدين في أول زواجه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل يجوز بيع شيء مقابل شيء آخر وأخذ الفرق أو إعطاء الفرق كبيع سيارة مقابل سيارة أخرى مع أخذ الفارق؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لا بأس في بيع سيارة بسيارة أو بيت ببيت أو هاتف بهاتف مع الفارق، لأن هذه الأصناف ليست ربوية. أما الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم وغيره، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وما يلحق بهذه الأصناف في العلة، فإنه لا يجوز شراء سلعة بسلعة من الجنس إلا بشرطين: التقابض والتماثل. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، أما إذا اختلفت الأجناس والعلة كذلك فيجوز كذلك البيع مع الزيادة وعدم التقابض. إذن إذا كانت الأصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت فلها أحوال: الحال الأولى أن يكون الجنس واحدا ذهب بذهب، فهذا يلزم له شرطان: التماثل والتقابض. الحال الثانية أن يكون الجنس مختلفا لكن العلة واحدة كالذهب بالفضة وكالبر بالشعير، فهنا يلزم شيء واحد وهو التقابض. الحال الثالثة أن يختلف الجنس وأن تختلف العلة كالذهب بالبر، فحينئذ لا يلزم شيء فيجوز البيع بلا تقابض ولا تماثل. أما هذه الأصناف كالهواتف والسيارات والبيوت والعقارات وغير ذلك فلا يلزم فيها شيء من هذا، ولهذا إذا باع الإنسان سيارة بسيارة وأخذ فريقا في ذلك فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أحمد، يقول: تأملت في منهجك فوجدتك تدعو للابتعاد عن كل العلماء والدعاة إلا القليل، أليس تنفير الناس من سماع الوعظ يجعل الناس باقين على معاصيهم؟ وجدتك تدعو للسكوت عن المنكرات في المجتمع بزعم عدم جواز الخروج على الحكام، أليس منهجك بهذا دعوة للعلمانية؟ فما ردكم على كلام هذا السائل؟
الحمد لله رب العالمين، كنت أتمنى أن يكون تأملك تأملا صحيحا، لكن تأملك تضمن تحاملا كبيرا. كنت جاهلا أو كنت عالما هداك الله للحق وهداني وإياك للصواب والاتباع سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أخي هديت إلى رشدك أن أني وأنت وكل مسلم يجب عليه اتباع الحق ويجب عليه سلوك سبيل المؤمنين، وليست المسألة عنترية أن تضلل هذا أو تودع هذا، أو كذلك أيضا ليست المسألة مجاملة أن تجامل هذا في دين الله سبحانه وتعالى أو تسكت عن منكر من المنكرات. وما ذكرته أخي يعلم الله عز وجل أنك لو تأملت أدنى تأمل لما وجدته فينا على الإطلاق. أما أننا لا ندعو لاتباع العلماء فيبدو أنك لا ترى شيئا ولم ترى شيئا، فضلا عن أن تكون متأملا. وإذا رجعت إلى موقعنا وجدت موقعا مليئا والحمد لله بالدلالة على العلماء، بل هؤلاء العلماء علماء الأمة ونجباء الأمة في قرونها جميعا حتى القرن الخامس عشر، قد حصل لأكثرهم من التراجم ما لا تجده في غيره ولا نظيره، ولله الحمد والمنة. فمن من العلماء حذرنا منه؟ حذرنا من العلماء أي علماء؟ حذرنا من الأئمة الأربعة، أو من الفقهاء السبعة، أو من أئمة الكتب الستة، أو حذرنا من علماء عصرنا، من ابن باز، من الألباني، من مقبل، من العثيمين، من الفوزان. هؤلاء العلماء الأكابر في سائر العصور ندل عليهم، بل إن بوابة منهجنا ودعوتنا أننا عيال على كتب هؤلاء، وأنه لا يصح منهج بدون الارتباط بالعلماء، بل إننا لا نقول كما يقول الكثير عليكم بالأوائل وفقط، ونقول عليكم بالأوائل ومن بعدهم وإلى عصرنا هذا. ومن الذي عرفنا بالأوائل إلا أقوام من العلماء عايشناهم وعاصرناهم ودلونا على الأوائل، فكانوا حلقة الوصل بيننا وبين هؤلاء الأكابر. أن لي أن أصل إلى بخاري ومسلم وأئمة الحديث بدون علماء الحديث في هذا العصر، وأن لي أن أصل إلى أئمة الفقه بدون الفقهاء في هذا العصر، وأن لي أن أصل إلى أئمة السنة بدون أئمة السنة في هذا العصر. والحق في هذه الأمة وهو باق إلى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إننا ندعو إلى اتباع العلماء، ونقول لا يمكن للإنسان أن يستقيم فهمه على الحق إلا باتباع العلماء، سواء كانوا من القدامى أو كانوا من المعاصرين، هذا هو. لكن يا أخي هداك الله إلى الحق، من العلماء الذين تقصدهم؟ علماء الإخوان أم علماء التبليغ أم علماء التكفير أم علماء داعش أم علماء القاعدة أم علماء الحزبيين؟ العلماء الذين ملأوا الميادين أو العلماء الذين خرجوا على السلاطين؟ أي علماء هديت إلى رشدك؟ ليس كل من تكلم في مكبر صوت صار عالما، وليس كل من أفتى صار عالما، وليس كل من تصدر صار عالما يقبل منه. فالعلماء إما عالم فاجر عالم سوء، وإما عالم سنة، وضرر العالم الفاجر على الأمة ضرر عظيم. هؤلاء الذين نحذر منهم كما حذر أسلافنا. وارجع إلى علم يسمى بعلم الجرح والتعديل تجد ذلك موفورا، فقد حذر أئمة السنة والحمد لله من فقهاء ومن محدثين ومن لغويين ومن علماء كثيرين لما جانبوا السنة وفارقوا السبيل. هذا هو هديت إلى رشدك، وإلا فلا نحذر من هؤلاء العلماء الذين استقاموا على السنة ودعوا الخلق إلى سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما افتراءك الثاني الذي ادعيت أنه تأمل، أننا لم ننكر المنكرات، أي منكر هديت إلى رشدك لم ننكره، سواء كان في العقائد أو كان في الضلال في العبادات المحدثة، أو كان في المعاملات المخالفة، أو كان في الأخلاق الفاسدة. وهل لمتنا في القسم الأول أننا حضر من فلان وفلان إلا لأن هؤلاء دعوا إلى منكرات وبدع؟ فعلام تعود فتقول إنك لا تحذر من المنكرات. أي منكر ما حضرنا منه؟ أي طائفة ما حضرنا منها؟ أي معصية ما حذرنا منها؟ لقد شرحنا كتبا وكتبا في التحذير من هذه الكبائر المعروفة المشهورة، فضلا عن البدع المنتشرة في الأمة، فضلا عن المذاهب الهدامة. ولذا أقول أنت لم تتأمل بل لم ترى بعيني الإنصاف، إنما تحملت تحاملا شديدا. فليست دعوتنا إلى علمانية، وليست دعوتنا إلى حداثة، وليست دعوتنا إلى مذهب فاسد، وإنما دعوتنا إلى السنة، وهي دعوة واضحة. لكنني أقول لك إن المنكر الذي تريد أن أزيله أنا أو تريد أن أتكلم فيه أنا هو منكر السلطان، أتكلم فيه على الملأ وأقول رسالة إلى السلطان، رسالة إلى الحاكم، افعل كذا وكذا. وأقول لك هذا منهج الخوارج ولا نرتضي منهج الخوارج منهجا. إنما حق السلطان أن ننصح له، ونصيحة السلطان لها ضوابطها ولها قواعدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة لذي السلطان فلا يبديها علنية. تعلم السنة أنت وأمثالك، هداكم الله، وكفى تعصبا لأشخاص، وكفى تعصبا لأفكار. هذه الأفكار هدمت في الأمة الكثيرة والكثير، حتى ضاع منها الآلاف بل الملايين من شباب الأمة ومن نسائها ومن صغارها ومن كبارها. كفانا مجاملة وكفانا تضييعا للأوقات، وعلينا وعليكم جميعا بالاجتماع حول السنة واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قد قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وذكر في الرواية الأخرى التي تفسر الجماعة فقال: ما أن عليه اليوم وأصحابي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أيمن، يقول: ما حكم ما يسمى بصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان، وتبدأ من الثلث الأخير من الليل بخطبة مستقلة عن صلاة التراويح؟ وما حكم من يبدأ هذه الصلاة من أول رمضان بحجة أنه لا فرق بين أول رمضان والعشر الأواخر من رمضان، وأن الأمر واسع حيث لا يوجد دليل على بدعية هذه الصلاة من أول رمضان؟
الحمد لله رب العالمين. المتفقد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يشهد في العشرين الأول، كما روى ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكما هو من حاله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزرة وأيقظ الأهل وأحيا الليلة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله فلا ينام. فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير يختلف عن حاله في العشر الأول. ومن أراد السنة فيبدأ صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء، فإن شاء أطالها إلى منتصف الليل أو إلى ثلث الليل الأخير، وإن شاء صلى بعضا من ذلك، ويقتصر على هذه الصلاة ولا يعود إلى صلاة أخرى. هذا من أراد السنة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه، لما جمع الناس على قارئ، فيبدأ بالصلاة بعد العشاء، ثم إن كان يريد الإطالة فهذا لا بأس ولا حرج، فلقد كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام حتى إذا أقبلت العشر الأخير أحيى الليل كله كما أحياه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي إلى قبيل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في أذان بلال فقال: ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما سئل عن الوقت الذي كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأذان قال: قدر 50 آية، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن الإنسان في العشر الأخير يحيي ليلة كل بالصلاة والذكر والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. وأما العشرون الأول فإنه يبدأ الصلاة بعد العشاء، فإن أراد الإطالة أطال إلى ما شاء الله عز وجل له أن يطيل إذا كان ذلك لا يشق على الجماعة، وإذا أراد أن يقصر عن ذلك قصر. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي المسألة التي جاءت في السؤال، وهي ما تسمى عند أهل العلم بالتعقيب، وما معنى التعقيب؟ التعقيب كما يقول العلامة أبو بطين النجدي رحمه الله تعالى هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر. هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب، أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح، هذا هو التعقيب. يصلي التراويح ثم بعد ذلك يصلي جماعة مع الناس في المسجد بعد التراويح، وهذا له صور. الصورة الأولى أن يصلي التراويح وأن يوتر ثم يعود بعد ذلك إلى صلاة جماعة أخرى. والصورة الثانية أن يصلي التراويح ثم يترك الوتر ثم يعود فيصلي جماعة ثم يجعل وتره في آخر الليل. وقد قال أهل العلم في هاتين الصورتين ما يلي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في التعقيب في رمضان، وهو أن يقوم في جماعة في المسجد ثم يخرجون منه ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل. وقال الثوري: التعقيب محدث، وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال، يعني لم يكن على عهد رسول الله، ولكن حكمه أكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال. هذا كلامه الحافظ ابن حجر، يقول الثوري التعقيب محدث، ويقول الحافظ أكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال. ونقل ابن منصور عن إسحاق بن راهويه أنه إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره. إذا أوتر وأتم التراويح كره له أن يصلي في آخره جماعة أخرى، لما روي عن أنس وسعيد بن جبير من كراهته، وإن لم يتم بهم في أول الليل وأخر إتمامها إلى آخر الليل لم يكره. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة، أو يصلي التراويح في جماعة أخرى، فعند أحمد أنه لا بأس به، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما يرجعون إلا لخير، إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، وكان لا يرى به بأسا. ونقل عنه محمد بن الحكم الكراهة، إلا أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة. وهذا الذي ذكره ابن حجر لما ابن رجب لما قال: واختلفت الرواية عن أحمد، فيحقق ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى فيقول: ونقل عنه محمد بن الحكم الكراهة، إلا أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة. وقال أبو بكر: الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة. وقد ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف بسند من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنه لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه. فدل هذا على أنه لا بأس بذلك إذا كان قد بقي شيء من الصلاة أو يؤخر وتر إلى آخر الليل، أنه لا بأس بالتعقيب، لا بأس بالتعقيب. لكن الأولى كما ذكرت لكم أنه يقتصر على صلاة التراويح ويصليها تامة كاملة في أول الليل، ثم إن شاء أن يطيل حتى إذا كان العشر، ويقتصر على ذلك في العشرين الأول حتى إذا كان العشر الأخير من رمضان، فإنه يصلي ويحيي الليل كله بالصلاة وبالذكر وبالطاعة. هذا هو الأولى، وعليه عمل المسلمين في أكثر العصور أنهم يقتصرون على هذا الأمر، كما قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحة، وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من رمضان، يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون ويتهجدون، فالعمل في زمننا هذا على هذا الأمر. لكن الذين يعودون بعد الصلاة الأولى يعودون إلى صلاة أخرى في العشرين الأول، تأملنا أحوالهم فوجدنا أن أكثر هؤلاء إنما هم من الحزبيين أو من أناس يريدون جمع الناس على فكر معين، ولكنهم يتخذون هذه الصلاة سلما لذلك، سلما لذلك. فأكثر هذه المساجد إنها من مساجد الحزبيين ومن غير الحزبيين من طوائف أخرى يريدون جمع الناس على هذه الصلاة حتى يتسنى لهم تجديد هؤلاء تبعا لفكرهم. لكن من جهة الأصل لو أن الواحد فعل ما فعل الأوائل فهذا لا بأس به ولا حرج، إذا كان الصلاة باقية يعني يصلي بعض من التراويح ثم يعود ليتمها فهذا لا بأس به، أما إذا أوتر ثم عاد فهذا مكروه، فهذا مكروه. فالأولى أن نقتصر على في العشرين الأول على صلاة التراويح، وإن طالت حتى إذا كانت الصلاة في العشر الأخير أحيينا الليلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: وعندي أن المذهب غير مختلف في ذلك، وأنهم إذا صلوا في جماعة في آخر الليل لم يكره، وإنما يكره أن يجمعوا بعقب صلاة التراويح، يعني إذا انتهوا من صلاة التراويح بدأوا هذه الصلاة مباشرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية، من الأخت منه، تقول: لماذا هناك اختلافات كثيرة بين العلماء في مسائل فقهية وليس هناك اجتماع فيها على قول واحد؟
الحمد لله رب العالمين. المسائل على قسمين: مسائل مجمع عليها وهذه لا يجوز الاختلاف فيها إذا ثبت الإجماع وكان الإجماع قطعيا، فلا بد في من يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى أن يعلم مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف، وهذه مسائل لا يجوز الاختلاف فيها. والقسم الثاني مسائل اجتهادية، وهذه المسائل لازال أهل العلم يختلفون فيها نظرا لما يظهر لهم من الأدلة، وهذا لا إشكال فيه وهو موجود في سائر العصور، بل وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد مثل هذا إذا كان الدليل يحتمل، أو أن الدليل عند هذا ثابت وعند غيره غير ثابت، أو غير ذلك من هذه الأشياء، فيأتي الاختلاف بين العلماء نظرا للاجتهاد في هذه الأدلة لأنها ليست قطعية في دلالتها، ولهذا يختلفون فيها. أما ما حصل الإجماع عليه فإن الأمة والحمد لله لم تختلف فيه، وهذه مسائل الإجماع موجودة وموجودة في كتب الإجماع، أما هذا الاختلاف لا يمكن رفعه أبدا، وقد وجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يشهدون في بعض المسائل، هذا له قول وهذا له قول. ونحن نعلم القصة المشهورة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يصلين العصر أحد منهم إلا في بني قريظة، فلما حان وقت العصر اختلف الصحابة، فبعضهم قال نصلي في الوقت والنبي ما أراد إلا أن يحثنا على السير، وقال آخرون بل نلتزم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي في بني قريظة. فلما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاب أحدا منهم، فدل هذا على أن الاجتهاد في مثل هذا الأمر ومثل هذه النصوص التي قد تحتمل هذا أو ذاك هذا موجود في الأمة ولا يمكن رفعه أبدا، لا يمكن أن الأمة تجتمع على كل مسألة من المسائل، فهذا موجود، موجود مسائل الإجماع وموجود مسائل الاجتهاد، وعلى طالب العلم أن ينظر في اجتهاد العلماء وأن يتخير ما دل الدليل عليه إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد. وأما العامي فإنه يسأل العلماء إذا أراد مسألة ما لقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية، من الأخ محمد، يقول: ما حكم الألعاب الإلكترونية وما حكم التكسب منها؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الألعاب الإلكترونية حلالها حلال وحرامها حرام، بمعنى إذا كانت هذه الألعاب لا تتضمن محظورا شرعيا ولا محرما وكانت هذه الألعاب هادفة، فمن جهة إقامة هذه الألعاب أو عمل هذه الألعاب مباح، ومن جهة من يشاهد فكذلك، إذا كانت اللعبة مباحة ولا تضيع وقتا ولا تعطل عن واجب ولا توقع في محرم فهذا لا بأس به أن يروح الإنسان عن نفسه بعض الوقت بالأمر المباح، وإذا كانت محرمة فهي محرمة، وعلى هذا ينبني حكم التكسب، فإن كان التكسب من مباح فهو مباح، وإن كان التكسب من محرم فهو محرم، فإن كانت اللعبة مباحة فالتكسب منها بمعنى أن يبرمج الإنسان لعبة ما ثم يبيعها فهذا جائز وكذلك شراؤها. أما إقامة المسابقات على هذه الألعاب المباحة فبذل العوض فيها لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بذل العوض إلا فيما حدده صلى الله عليه وسلم، فقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وما يلحق بذلك من أدوات الجهاد وتعلم فنون القتال والعلم الشرعي وغير ذلك، أما عدا ذلك فلا يجوز بذل العوض في مثل هذه المسابقات. أما مجرد الإنتاج أو مجرد الشراء أو مجرد المشاهدة فإذا كان الأمر مباحا ولا يوقع في محرم ولا يعطل عن واجب فهذا لا بأس به، فإن كان محرما فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمضان السي بسين، يقول: قرأت أنه يوجد جهاد طلب وجهاد دفع، فما الفرق بينهما وهل يلزم إذن ولي الأمر في كليهما؟
الحمد لله رب العالمين. الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهذا الجهاد له شرطه وهو الإمام والقدرة، لا بد من راية، ولا يكون جهاد إلا وراء الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند البخاري: إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. فلا بد من الإمام ولا بد من الراية، وأن تكون هناك قدرة على هذا الجهاد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الجهاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لما كان ضعيفا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت دولة الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهذا الجهاد على قسمين: جهاد طلب وهو طلب الأعداء في بلدانهم لتكون كلمة الله هي العليا، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. وجهاد دفع وهو ما إذا دهمنا العدو في أرضنا فإننا ندفعه بالمستطاع. هذا هو جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الطلب يقوم به الإمام نصرا للإسلام، وجهاد الدفع إذا دهم العدو أرضنا فإننا ندفع العدو بمستطاعنا. هذا الفرق بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع. وكل من النوعين من جهاد الطلب وجهاد الدفع يلزم فيه الإمام، فلا يجوز للإنسان أن يسلك سبيلا من السبيلين إلا بإمام، اللهم إلا إذا قتل الإمام أو حيل بيننا وبين الإمام فإننا ندفع بما نستطيع في جهاد الدفع. أما مع وجود الإمام فلا يجوز الافتئات بين يديه ولا يجوز منازعته في ذلك، بل الأمر ما يرى. هذا هو الفارق بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع في الإسلام. وقد جهد النبي جهاد طلب وجهد النبي جهاد دفع، ففي أحد جهد النبي صلى الله عليه وسلم والخندق جهاد دفع، لأن المشركين قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أراد الروم وقصدهم كما ذهب إلى تبوك صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان، قد ملأوا الدنيا والحمد لله ووصلت الفتوحات إلى أقاصي المعمورة، إلى الصين شرقا وإلى الأطلس غربا، وصلت الفتوحات، وكلها جهاد طلب ومحاولة إعدام مصطلح الجهاد وتعطيل هذا الجهاد حتى من جهة المصطلح محاولة بائسة يائسة تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا توظيف الجهاد هذا ليكون هو مسمى ما عند الجماعات التكفيرية التي تسمي نفسها جماعات جهادية، هذا إفساد في الأرض وليس جهادا. الجهاد موجود ومشروع وجوده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بالشروط والضوابط الشرعية، فلا نجاة الأمة ولا قوة لها إلا أن تكون في جهاد شرعي، سواء كان جهاد طلب أو كان جهاد دفع إذا كان العدو قد دهم الأمة في أراضيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمضان نفسه بألف، يقول: ما حكم من يسمح لزوجته أن تذهب لعرس أخيها الذي يشغل فيه الأغاني والمعاصي، ولكن هي لا تحضر الفرح ولا الأغاني، بل ستكون في بيت أبيها ولا تخرج، فهل هذا يجوز والفرح سيكون أمام البيت؟
الحمد لله رب العالمين. على أختنا أن تنكر المنكر وأن تقول لأخيها ولأبيها، فرحكم هذا قائم على منكرات ولا يجوز لي أن آتي مع هذه المنكرات. وحينئذ لابد الإنسان يعتز بدينه، هم اعتزوا بالمنكر وهم على باطل، على ما لا نعتز بالحق الذي معنا والمعروف الذي معنا. وإجابة من دعانا إلى عرس واجبة إلا أن يكون هناك معصية، فإن كان هناك معصية فلا يجوز الإجابة بذلك. وعليه فنقول للأخت: لا تذهبي من باب الإنكار، ولو كان أن تذهبي إلى هناك وتكونين بعيدة عن المنكرات وفي بيت أبيك، لكن ولو اجعلي هذا من باب الهجر لهم في هذا الأمر حتى يرتدعوا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إذا ما قلت لهم أنا لا أحضر وهذا لا يجوز، وبيني لهم الحكم الشرعي عساهم أن يرجعوا إليه. فإذا أبوا إلا المنكرات فلا يجوز الذهاب ولو كانت المنكرات أمام البيت وأنت في البيت، لا يجوز هذا لأنه ينبغي عليك الإنكار، ومن الإنكار هجرهم لأنهم أصحاب منكر في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله في أصله كفر دون كفر، فلما لا نقول أنه شرك أصغر دائما كما نقول القتل كفر أصغر دائما، يعني مجردا عن الاعتقاد؟
الحمد لله رب العالمين. ما أدري أخونا يعني جاء بماذا، يعني يقول وكفر أصغر، كفر نقول كفر أصغر، ثم يقول ما لنا نقول شرك، يقصد ما لنا نقول كفر أو ماذا؟ فها الحكم بغير ما أنزل الله في أصله نقول هذا معصية، وهذه المعصية مصنفة أنها كفر أصغر، كفر دون كفر يعني كفر أصغر أي ليس الكفر الأكبر، فالحكم بغير ما أنزل الله معصية وهو كفر أصغر. ونقول القتل معصية، وقد ورد فيه أيضا أنه كفر كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم في السوق وقتله كفر، وكما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح أيضا: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالحكم بغير ما أنزل الله كفر لكنه كفر أصغر، والقتل معصية، وهي أيضا من المعاصي التي ورد واسمها ووصفها في الشريعة بأنها كفر، ولا إشكال، ما في إشكال عندنا أن نقول هذا. إيه الإشكال في هذا؟ ما الإشكال في هذا؟ والحكم بغير ما أنزل الله في نوع شرك أيضا، هو نوع شرك كذلك، فإنه من الشرك في باب الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى ينفرد بالحكم، فلا ينبغي لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهو نوع من ذلك، ولهذا ذكره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ضمن أبواب كتاب التوحيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل الإكثار من ذكر الله تعالى وكثرة الإنفاق في سبيل الله من الممكن أن تنجي الإنسان من عذاب الله يوم القيامة وتكون سببا في دخوله الجنة؟
الحمد لله رب العالمين، حتما إن شاء الله بإذن الله إذا لم تكن هناك موانع، أما الله سبحانه وتعالى قد وعد عباده المؤمنين بالجنة إنهم عملوا الصالحات، وهذه من الأعمال الصالحة، فإذا عمل الإنسان هذه الأعمال الصالحة فليبشر، إذا لم تكن هناك موانع فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يدخل الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى وعد عباده بالجنة إذا أنفقوا وإذا صلوا وإذا أطاعوا وإذا ذكروا الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينجيهم من العذاب يوم القيامة كما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما لم تكن هناك موانع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل صح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ذكر أن الذنوب قد تمحى بأمور كالعقوبات التي تحل أو بالاستغفار من غير توبة، فإن الله قد يغفر للعبد إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإن اجتمع الاستغفار والتوبة فهو الكمال؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، هذا ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه جعل محطات المغفرة كثيرة، منها الاستغفار ومنها التوبة ومنها الحسنات الماحية وغير ذلك من هذه المحطات. نعم، قال شيخ الإسلام هذا، فالإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى، هذا دعاء وهو من أسباب المغفرة، وكذلك يتوب وإن لم يستغفر، بمعنى أنه لا يكون مصرا على المعصية ويتركها وكذا، فهذه توبة، يتخلى الإنسان عن المعصية ولا يصر عليها ويندم على فعلها ويعزم على عدم العودة إليها، ويكون مع ذلك مخلصا تائبا في وقت الإمكان. وأما الاستغفار فهو طلب المغفرة، يقول اللهم اغفر لي، فهذا من جنس الدعاء، والله سبحانه وتعالى قد يستجيب له الدعاء. وهنا مسألة مهمة جدا وفائدة نفيسة يذكرها أهل العلم في هذه المسألة، وهي حكم من يستغفر الله سبحانه وتعالى ثم هو قائم على الذنب، يقول اللهم اغفر لي وهو قائم على الذنب، هل هذا يقال توبة الكذابين؟ فيكون هذا عبثا وقطعا يقينا لا يقبل استغفاره، أو يمكن أن يقبل دعاؤه الذي ذكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا من جنس الدعاء، أن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي وهو مع ذلك على معصية ويقول اللهم اغفر لي، قد يستجيب الله عز وجل دعاءه ويغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه بهذا الدعاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج: الاستغفار هو طلب المغفرة، وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب. وأوضح ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بصورة أوضح فقال: أما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب، أما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد، دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة، قد يكون الإصرار مانعا من الإجابة، لكن الدعاء في حد ذاته إن شاء الله أجابه وإن شاء رده. إلى أن قال: وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه فهو داع لله عز وجل بالمغفرة، كما يقول اللهم اغفر لي، وهو حسن وقد يرجى له الإجابة. وأما من قال توبة الكذابين فمراده أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس، وهذا حق، فإن التوبة لا تكون مع الإصرار، هذا ليس بتوبة، لأن التوبة لا تكون مع الإصرار، لأن من شروط التوبة ألا يكون مصرا على ذنب، لكن هذا من جنس الدعاء. فتفطنوا أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الفارق الدقيق، فقوله اللهم اغفر لي هذا من جنس الدعاء، قد يكون معه توبة وقد لا يكون معه توبة من الذنب بل يكون مصرا عليه. وأما التوبة فلا تكون مع الإصرار، فليست التوبة مع الإصرار على الذنب، هذه لا تكون توبة لأن من شروطها عدم الإصرار على الذنب وعلى المعصية. أما إذا كان مصرا على الذنب ثم هو مستغفر ربه سبحانه وتعالى فهذا من جنس الاستغفار، والاستغفار دعاء، والدعاء قد يجيبه الله سبحانه وتعالى وقد لا يجيبه. فتفطنوا لهذه المسألة الدقيقة التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكر في السؤال، وكما ذكر ذلك في المنهاج، وكما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه ابن رجب رحمه الله. نعم هي توبة الكذابين، نعم ليست توبة لأن من شرط التوبة عدم الإصرار، أما الاستغفار فهو من باب الدعاء، والدعاء قد يجاب وقد لا يجاب، وقد يكون الإصرار مانعا وقد لا يكون مانعا. هذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسي بشين صاد، يقول: أعمل في ترويج منتجات شركة ما عن طريق الفيسبوك، ولكن أغلب المنتجات بها صور رجال أو نساء أو أطفال، وأيضا صور ملابس نسائية فاضحة، فهل علي شيء إذا تجنبت الكسمة النسائية تماما وروجت لملابس الرجال والأطفال ولكن مع وجود صور حية لمنتجات الرجال والأطفال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان ترويجك خاليا من محظور شرعي من صور فيها الفتن والشهوات، وليس بالشرط أن تكون صورا حية، فقد يكون هناك صور ليست بحية ولكن تعرض عرضا يثير الشهوات، فهذا محرم ولا يجوز. فإذا خلى عرضك هذا من أي مثير للشهوات أو من أي مخالفة شرعية فلا بأس ولا حرج، أما إذا تضمن شيئا من ذلك فإنه يكون محرما. فإن اقتصر فقط على إيجاد هذه الأثواب على صور ليست مثيرة وليس فيها محظور شرعي فهذا لا بأس به ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: هل قول نبي الله إبراهيم عليه السلام لقومه بل فعله كبيرهم هذا من باب السخرية بآلهة قومه الباطلة أم من باب التورية؟
الحمد لله رب العالمين، قوله سبحانه وتعالى بل فعله كبيرهم هذا، لما قالوا لإبراهيم عليه السلام من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إنما أراد إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أن يقيم عليهم الحجة الدامغة القاطعة، وأن يلزمهم بما سيقفون أمامه لكنهم يجحدونه. وللإنسان أن يقدم مثل هذه الصورة إذا كان من باب إخصام الخصم. ولهذا قال القرطبي كلمة رائعة ماتعة، قال: فقال إبراهيم عليه السلام: بل فعلوا كبيرهم هذا ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون، فيقول لهم: فلما تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجة منهم. ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه. ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه، فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة، كما قال لقومه: هذا ربي وهذه أختي وإني سقيم، وبل فعله كبيرهم هذا. فهذا من باب المحاجة، وهذا من باب الإخصام، وهذا من باب التعريض، وليس من باب الكذب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: ما الحكم لو اختلف عالمان في تجريح شخص ما؟
الحمد لله رب العالمين، كالحكم إذا اختلف عالمان في حكم ما، نلجأ إلى الترجيح وإلى الدليل، فمن كان معه الدليل وجب قبوله، ومن عري عن الدليل وجب طرح قوله، كائنا من كان، لا فرق بين كبير ولا صغير، ولا بين شيخ وتلميذ، بل الحق أحق أن يتبع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وبين قوله في حديث آخر الفطرة خمس؟
الحمد لله رب العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد في الفطرة خمس الحصر، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم بيان بعض أنواعها، لكنها أهم هذه الأنواع. لهذا فالفطرة الحق والمقدم فيها خمس، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وليس الحج عرفة فقط، وإنما أخص ما يكون من أعمال الحج عرفة، وهو أعظم الشعائر، ولهذا إذا فات عرفة لم يصح الحج. أما إذا فات طواف الإفاضة بقي مع كونه ركنا، بقي إلى أن يتيسر الإنسان فعله. أما الوقوف بعرفة فهو محدود بزمان، فإذا فات زمانه لم يصح الحج، كما جاء في حديث عروة بن المدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من صلى معنا، يعني في المزدلفة صلاة الصبح، وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمراد الفطرة خمس، يعني أهم أقسام الفطرة هذه الخمس، وإلا فالفطرة أعم من الخمس، ولهذا قال: عشر من الفطرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخي أبي حمزة، يقول: ما المقصود بخصائص الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله رب العالمين، المراد بخصائص هذه الشريعة يعني طبيعة هذه الشريعة. فهذه الشريعة خصائصها أنها عامة، أنها تدعو إلى تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، إلى غيرها. هذه تسمى خصائص هذه الشريعة، وأنها شريعة قائمة على الوحي، ليست قائمة على العقول فقط، وإنما هي قائمة على الوحي، وهناك ما يدعى فيه كذلك إلى نظر العقل وإلى الاجتهاد والنظر. أما عن مقاصد هذه الشريعة فإنها ثمرات هذه الشريعة. فما مقاصد هذه الشريعة؟ مقاصد الشريعة إقامة الناس على عبودية رب العالمين، مقاصد الشريعة رفع الحرج عن الناس، مقاصد الشريعة جمع الناس على دين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو حياة القلوب، والذي هو نجاة العباد، وغير ذلك من هذه المقاصد العامة. لكن هناك مقاصد خاصة تتعلق بأبواب ما، فكل باب من أبواب العلم له مقاصده، وهناك المقاصد العامة، كالشريعة مثلا تدعو إلى التيسير، الشريعة تدعو إلى رفع الحرج، لا تكلف إلا بمقدور، هذه مقاصد عامة، وهناك مقاصد خاصة تكون خاصة بكل باب من الأبواب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المحلة من أخي أبي حمزة، يقول: هل القيء ينقض الوضوء، وهل يكون نجسا بعد خروجه من المعدة؟
الحمد لله رب العالمين، القيء لا يكون نجسا إذا خرج من المعدة، ولكن عن نقض الوضوء قد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينقض الوضوء، وكذلك أحمد رحمه الله تعالى إذا كان كثيرا، فإذا كان قليلا لا ينقض الوضوء، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوضوء، وهو الصحيح، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ فحديث ضعفه أكثر أهل العلم، وعلى فرض صحته فإنه لا يدل على النقض، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجردا لا يدل على الوجوب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بهاء ميم، يقول: ما ضابط البيع بالتقسيط؟
الحمد لله رب العالمين، ضابط البيع بالتقسيط المشروع أنك إن أتيت إلى تاجر تشتري سلعة وأردت أن تشتريها مؤجلة يقول لك هذه السلعة ب100,000 على أقساط يحددها لك، ولا زيادة في الأقساط بعد ذلك ولو تأخر السداد، لكن الذي يتأخر في السداد أحد رجلين، إما أن يكون لكن الذي يتأخر في السداد أحد رجلين إما أن يكون هذا الرجل معسرا فحينئذ نظرة إلى ميسرة، وإما أن يكون موسرا فحينئذ يكون مماطلا، والمماطل يجوز رفعه إلى القاضي حتى يستوفي لك حقك. أما ما يجري في سوق الناس اليوم من أن هذه الأقساط إن تأخرت زاد عليها، أو أنه يقول في القسط هذه السلعة ب100 فإن أردتها على 10 أشهر فال100 هذه تكون ب1000، هذا كله ربا، لأن الزيادة تكون على المال، ولهذا الضابط عندنا إذا كانت الزيادة على المال فهي ربا، وأما إذا كانت الزيادة على السلعة نفسها فهذا لا بأس به ولا حرج، فتقول هذه السلعة ب100 نقدا، فإن أراد أن يشتريها تقسيطا قال ب200، هذا لا بأس به، السلعة نفسها ب200، أما أن يقول المئة تصبح 200 فهذا هو الربا، وهذا فارق يبدو دقيقا، إذا كانت الزيادة على المال فهذا ربا، وإذا كانت الزيادة على السلعة فليس بربا، شريطة ألا يكون هناك شرط فيه زيادة مال بتأخر السداد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ أسامة، يقول: ما حكم من لم يكفر عن يمينه تكاسلا؟
ما حكم
من لم يكفر عن يمينه تكاسلا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا حنث الإنسان في يمينه لزمته الكفارة، وهذه واجبة عليه، وهذا الوجوب على الفور، فإذا حنث الإنسان في يمينه وجب عليه أن يكفر عن يمينه فورا، لكن إذا كان عاجزا فإنه تسقط عنه هذا اللزوم إلى أن يتيسر له، إذا كان عاجزا اليوم عن هذه الكفارة يسقط عنه هذا اللزوم حتى يتيسر له، ولو كفر عنه أحد جاز ذلك بشرط أن يعطيه ثم يكفر أو يحلمه بالتكفير حتى يكون له نية في براءة ذمته، فالواجب على الإنسان إذا حنث في يمينه أن يكفر فورا، فإن تأخر مع الاستطاعة فهو آثم في هذا التأخير، وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يكفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من قنا من الأخ أسامة، يقول: ما الجمع بين تأويل الرؤى الذي قد يقع في المستقبل وبين كون الله تعالى هو عالم الغيب وحده؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض أصلا، فهو سبحانه وتعالى عالم الغيب، ولكن الرؤى هذه أشياء يراها الإنسان لها تأويلات، فإذا أولت التأويل الصحيح ووافق هذا التأويل الصواب ووقعت فلا ادعاء في علم الغيب، لأنه لم يعد غيبا، الرؤى إنما هي أمارات وأشياء من خلالها تؤول الرؤيا على كذا وكذا، وقد تقع كما وقع ليوسف عليه السلام، وقد علمه الله سبحانه وتعالى من تأويل الأحاديث، وقال يوسف عليه السلام: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد اجعلها ربي حقا، فليست من علم الغيب لأنها بالرؤيا صارت مشاهدة، فإن الإنسان لا يقول لك سيحصل لك كذا أو سترى في النوم كذا، وإنما إذا رأيت رفعت رؤياك إلى من يعبرها قال إن دلالة هذه الرؤية كذا وكذا، وقد توافق حقا وقد توافق غير حق، وقد يوافق بعضها الحق وقد يوافق بعضها وقد لا يوافق بعضها حقا، كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه. فهذا ليس من علم الغيب حتى نقول هناك تعارض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنزلة من الأخ أبي رفيدة، يقول: انتشر على ألسنة كثير من الناس وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حديث قدسي، وهو: لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا لأن أعبد، إلى آخره، فما مدى صحة هذا الحديث؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يعني تتمته ما ذكر أيضا بأن القائل يقول فيه كذلك أيضا: لم أعبدك طلبا لجنتك، اللهم إن كنت عبدتك طلبا لجنتك فأحرمني منها، أو هربا من نارك فأدخلني فيها، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه لا أنا أعرفها من الألفاظ الثابتة، من الألفاظ الثابتة. الله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، سبحانه وتعالى لكمال ذاته، نعم هو عز وجل مستحق للعبادة لكمال ذاته سبحانه وتعالى. أما من جهة هذه الألفاظ فلا أعرفها ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أما مسألة إن عبدتك طلبا لجنتك فلتدخلني إياها، أو هربا من نارك فأدخلني إياها، فهذا مصادم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي دعانا لطلب الجنة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا سألنا الله الجنة نسأله الفردوس الأعلى، نسأله الفردوس الأعلى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجنة، وقد كان الصحابة يسألون الجنة، وكان الأنبياء يسألون الجنة، فعلام يذهب هؤلاء في الجنة؟ فهذا جهل عظيم بعبودية رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من أخ رمز نفسي بشين صاد، يقول: ما حكم عمل إعلان مدفوع الأجر على الفيسبوك بهدف ترويج المنتجات؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان الإعلان مباحا وكان الدفع لا إشكال فيه من جهة ربا أو غير ذلك لترويج منتج ما أو لترويج مقطع ما، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. وإن تضمن محظورا في ذاته أو في نفس المعاملة المادية فهذا يمنع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي شعبان، يقول: هل تجوز الدعوة التي يفعلها بعض الدعاة في صور مقاطع مرئية تمثل مواقف من حياة الناس لدعوتهم للسنة؟
الحمد لله رب العالمين، كان ينبغي على الأخي أن يشرح لنا مثل هذه المواقف، ما ندري. أما لو كان تمثيلا محضا، يعني يمثل تمثيلا محضا مع بعض الناس ويقوم بدور تمثيلي، فإن التمثيل لا يعد وسيلة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يدعو الإنسان إلى ربه عز وجل كما دعا النبي وكما دعا صحابة النبي. أما الدعوة إلى الله عز وجل بالتمثيل والأناشيد وغير ذلك من هذه الأمور فهي لا يعرفها السلف، وهي محظورة لا يعرفها السلف، وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى بالطريقة الشرعية. فما ندري عن هذه الصور التي يذكرها هذا الرجل أو هذا السائل حتى نفتي فيها. لكن إذا كان يقصد أن الواحد ينزل ويخاطب بعض الناس، يدخل على محل من المحلات أو يدخل على مقهى من المقاهي ويدعو الله عز وجل وهو يصور، مثلا يدخل مقهى ويقول: السلام عليكم، عليكم السلام يا إخواني، السنة كذا وكذا وكذا، وبما يأمر سواء بالصلاة أو بالمعروف أو ترك الدخان أو غير ذلك من هذه الأشياء، وهو يصور ثم تنشر هذه، فهذه لا بأس بها ولا حرج. أما إذا كان يقوم بمواقف تمثيلية فهذه لا يعرفها العلماء كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، لما هي معروفة عند الحزبيين والحركيين وليست عند العلماء الربانيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي شعبان كذلك، يقول: ما حكم من ينكر ذكر أسماء المخالفين للسنة ويتخذ ذلك منهجا له ويزعم أن هذا إنما هو طريقة العلماء؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جاهل أولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهل بحال الصحابة، وجاهل بحال السلف الصالح، وهو يدعي أنه على طريقة العلماء. هذا جاهل، ويكفي في بيان جهله أن نقول له: فسر لنا علم الجرح والتعديل، أكان في المعاصي والذنوب والأعمال أم كان في الأشخاص والأعيان؟ سؤال نوجه إليه. علم الجرح والتعديل، علم معان وأعمال أو علم أشخاص وأعيان؟ إن قال علم معان وأعمال فقد نادى على نفسه بالجهل وصار من الطغام، وإن قال علم أشخاص وأعيان فقد رد على نفسه بكل لسان. هذا علم أشخاص وأعيان، فلان ثقة، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع. فالذي يقول ندعو ونحذر من الأعمال دون الأعيان هذا جاهل بمنهج السلف، ويريد أن يصنع لنفسه قبة حديدية لا يصل إليه سهام أهل السنة، وأنى له ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول ما قالكم في من يزعم أن مشايخ الثورات لا نبدعهم بحجة أنهم تراجعوا عن أفعالهم وتابوا؟
الحمد لله رب العالمين، يدنا على يدك ولسان على لسانك وأمنيتنا على أمنيتك، وندعو الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يرجع هؤلاء إلى السنة وأن يردهم إليها ردا جميلا. ولكن عليك أيها المدعي بالبينة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكن البينة على المدعي، فأين تراجع هؤلاء عما ورطوا الأمة فيه من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح؟ هل عندك مقطع في تراجع حسان عن النزول إلى الميدان؟ هل عندك تراجع ليعقوب عن النزول إلى الميدان؟ هل هناك تراجع للحويني عن تأييد الثورات والإخوان؟ هل هناك تراجع لابن بالي عن الوقوف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي في الميدان؟ هل عندك تراجع أيها الإنسان؟ هذه التراجعات، هذه أين هذه التراجعات؟ لكن اعلم أن التراجع لا يكون تراجعا شرعيا إلا بالضابط الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. ليس أننا ضيعنا أوقاتنا، ليس أننا فقدنا روحانيتنا، لا، كنا على بدع وضلالات وخلاف السنة، وها نحن قد رجعنا إلى السنة، كما قال أبو الحسن الأشعري حينما على منبره وتبرأ مما كان عليه وقال أخلعه كما أخلع قميصي هذا، وأنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل على السنة. هل عندك هذا؟ ليس عندك هذا. وإذا لم يكن عندك هذا فارجع خاسئا كما كنت أيها المدعي المدافع عن هؤلاء الخوارج أصحاب الميادين، فإن هؤلاء لم يتراجعوا وليس لهم تراجع واحد، وإلا من يتراجع من هؤلاء إلى السنة فنحن أفرح به من المتعصبين له، لأننا سنفرح فرحا شرعيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول هل المقصود بقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هل هذا في فضل إقراض المحتاج ثم يرد المال بعد الميسرة، أم في فضل الصدقة التي لا ترد؟
الحمد لله رب العالمين، كل هذا. فالأصل النفقة في سبيل الله، ويدخل فيه كل معروف، وكذلك الإقراض، إذا أقرضته ففرجت كربه وأزلت همه، فإنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه ذكر أن من أقرض مرتين كان كالصدقة بهذا المال، فهذا يدخل في ذلك. فالقرض واسع ومعناه واسع، ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، وقيل هو التسبيح والتقديس، فكل ذلك داخل فيه. والإقراض من باب التيسير على المسلمين، ولو أخذت القرض هذا مرة ثانية فإنك مأجور على ذلك إن شاء الله، وهو من أعمال البر التي تدخل في قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من أخي قاسم، يقول إذا سألني بعض الناس مالا أثناء سيري في الطريق وأقسم بالله أنه لإطعام أولاده ولا أدري عن حاله صدقا أو كذبا، فهل أساعده؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل عدم مساعدة هؤلاء الذين يتسولون في الطرقات، ويسألون الناس بالليل والنهار. فهؤلاء يسألون تكثرا هذا الأصل، إلا من غلب على ظنك أنه محتاج وأنه صاحب علة وأنه صادق فأعطه. فإذا غلب على ظنك الصدق فأعطه، ولكن انهى عن هذا الفعل وقل له اجلس في بيتك وعرف الناس بحالك من الصالحين وسنأتي إلى بيتك نعطيك في بيتك، فإن تسولك هذا غير مشروع. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول هل يؤخذ علم الحديث على مثل أبي إسحاق الحويني ومصطفى بن العدوي؟
الحمد لله رب العالمين، لا يؤخذ هذا العلم على أيديهما، أولا لكونهما في هذا العلم ليس من الراسخين، لهم مذاكرة في علم الحديث لكن ليس لهما رسوخ، ونحن إن ندل في أي علم من العلوم إنما ندل على الراسخين فيه، لهم مدارسة لهم مذاكرة لكن ليس من الراسخين الذين تدل الأمة عليه، هذا واحد. أما الأمر الثاني ولو كان من الراسخين في هذا العلم فإنه لا يجوز الدلالة عليهما في هذا العلم لأنهما مبتدعان، ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، وآوى كل منهما محدثين في دين الله سبحانه وتعالى. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث علي رضي الله عنه لعن الله من آوى محدثا، فكيف بالمحدث والآوي للمحدث، وهؤلاء أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى وآووا المحدثين في دين الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء فتحوا على الأمة أبوابا من الشر، أبوابا من الشر. أعظم ذلك إبعاد الأمة عن السنة. فهل درس الحويني السنة وهل درس العدوي السنة؟ ما درس السنة ولا دل الأمة عليها، فكيف يدل عليهما؟ إذن لأمرين باختصار، والكلام يطول في ذلك والأدلة في ذلك كثيرة. الأمر الأول لأنهما ليس من الراسخين في هذا العلم، بل لهما مذاكرة ومدارسة ولكن ليس لهما رسوخ في ذلك. الأمر الثاني أنهما مبتدعان ولا يجوز الدلالة ولا الإحالة على مبتدع في دين الله عز وجل. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمد، يقول أعمل في شركة لمياه الشرب ودوامي فيها بالليل، فأذهب مقدار ساعة فقط لملاحظة العمل ثم أعود للمبيت في البيت، فهل في راتبي شبهة والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، نعم في راتبك محرم وليس شبهة فقط، لأنك قد تعاقدت على وقت ما، ولأنه قد يطرأ في عملك ما لم يكن يحتسب فلا بد أن تكون قائما، فهذه ورديتك من ساعة إلى ساعة، لا تبرح هذه الوردية لأنك تتقاضى أجرا على هذا الوقت، أنت لا تتقاضى على عمل معين في إصلاح كذا، إنما تتقاضى على وقت ما، ولهذا يلزمك البقاء في هذا الوقت، وقد يطرأ من الأمور ما يطرأ فلا بد أن تكون قائما في هذا الوقت، ولا يجوز أن تتخلف عن عملك وأن تنام في بيتك. فهل نقول الموظفين انجزوا أعمالكم في بيوتكم وناموا على فروشكم ولا داعي للإتيان إلى المصالح؟ هذا لا يكون أبدا، فهذا لا يجوز. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول يستدل البعض على جواز الصلاة في المساجد المقبورة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على حد زعمهم، فهل يصلح في الرد عليهم إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دهن في بيته وإن كان من المسجد لما جاز له أن يجامع نساءه فيه؟
الحمد لله رب العالمين، وإن كان من المسجد لما جاز أن تمكث الحائض فيه على الصحيح، وإن كان من المسجد وإن كان المسجد وهكذا، فهذه بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، إنما دفن في حجرة عائشة، وإلى يومنا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة التي كان لها جدار واحد على عهدها، وصار لها الآن في عهد ابن القيم 3 جدران، والآن تقريبا إلى 6 جدران، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم محاطة به، فلم يدفن النبي في المسجد ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بقبره إلى المسجد إلى يومنا هذا، ولكنها شبهة يثيرها هؤلاء القبوريون من باب ماذا؟ من باب إدخال القبور في سائر المساجد. ونقول ولو افترضنا وسلمنا جدلا وصح أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
فيكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يصح، لكن أقول هذا لو صح حتى فعلامة تعمم في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولك صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله كما جاء في الصحيح. فكيف نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وندعو الأمة إلى أن تدخل القبور في المساجد أو أن تبنى مساجد على القبور بدعوة أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ قطعا لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وإلى يومنا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في محله الذي دفن فيه، ولم ينقل قبره صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ولم يبنى المسجد على قبره، بل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة إلى يومنا هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت سلوى، تقول هل إذا سألت أهل العلم في مسألة اختلفوا فيها بين الحل والحرمة ولكن الأغلب على حل المسألة، هل حينئذ أخذ بكلام الأغلبية أم أعتبره حراما لبراءة الذمة وامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، أم الأخذ بالراجح والصواب؟ وهل أكون كافرة لتحليل الحرام إذا كان الحق عند الله وما ذهب إليه من حرمة من حرم المسألة؟
الحمد لله رب العالمين. أشم من سؤالك رائحة وسوسة ورائحة غلو، لكن على كل، إن كنت عامية فاسألي أهل العلم، وإن كنت طالبة علم فرجحي، فإن رجحت قولا وكان مخالفا للحق عند الله فلست كافرة على ما تكفرين، وأنت قد أعذرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كتب لك الأجر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولم يقل يفسق ولم يقل يبدع ولم يقل يكفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القليوبية من أخي عبد الله، يقول أبي كان يصلي ويسعى للإصلاح بين الناس في حياته، لكنه وقع في أمور شركية بلا علم، وعند موته تغير لون وجهه لفشل الجهاز التنفسي عنده، فهل يعد ذلك من سوء الخاتمة؟ وما الذي ينفع أبي بعد موته والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، علم الخاتمة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول إذا كان أبوك رجلا على الإسلام ويصلي وكذا وقع في بعض الأمور الشركية بجهل منه، فالله عز وجل يتولاه، والجاهل معذور ولو كان في الأمور الشركية، لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغف لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحديث الصحيح في الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا ثم ذروني في الرياح فإن الله لا يقدر علي، فهذا رجل شك في عموم قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله يجمع هذا الإنسان بعدما يذر في الرياح، ولا شك أن هذا كفر، ولكن الله عز وجل قال ما حملك على هذا يا عبدي؟ فقال مخافتك يا ربي، فغفر الله سبحانه وتعالى له. فإذا وقع الإنسان في شرك في كفر في أي محظور من محاذير وكان جاهلا به أو كان مخطئا أو كان ناسيا أو كان مكرها أو غير ذلك من هذه الموانع فإنه لا يؤاخذ، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، والله أعلم. وعليك أن تكثر من الأعمال الصالحة للوالد من صدقة ونفقة وحج وعمرة، وأعظم من ذلك كله الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح أو ولد صالح يدعو له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخت رحاب، تقول هل الكوابيس التي تأتي في النوم من جملة الابتلاءات التي تحل بالمرء؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الكوابيس إنما هي من فعل الشياطين يتلعبون بها ويدخلون الغم والضيق على كثير من الناس، وليست من الابتلاءات، اللهم إلا إذا كثرت وكثرت جدا وتسلط الشيطان، فهذه من جملة الابتلاءات، والإنسان يسأل الله عز وجل أن يعافيه من ذلك ويستعيذ بالله عز وجل من الشياطين ومن همزاتهم ونفخاتهم ونفثاتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سلطنة عمان من أخي أبي علاء، يقول هل يجوز الرد على مفتي الإباضية في بعض الدول بأسماء مستعارة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث خرج طاعنا في خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه ويقول عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا أدري أهم في الجنة أم في النار؟
الحمد لله رب العالمين، يرد على كل صاحب باطل ولو كان مفتيا يرد عليه باطله، ولا إشكال في ذلك أبدا، لأن دين الله سبحانه وتعالى يحفظ ويصان. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد رد على ابن أبي الدؤاد، أئمة السنة ردوا على ابن أبي الدؤاد، والردود العلمية لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. ولعل الأخ يقول بأسماء مستعارة لأنه يخشى عن نفسه ضررا أو شيئا من هذا، فهذا لا بأس. المهم أن يرد الباطل، ليس المهم من يرد، المهم أن يرد الباطل حتى لا يستقر في الناس ولو كان قائله من كان. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيا لأن الأخت أم أنس تقول: نريد توضيحا لمسألة الذهاب للمصايف، وهل إذا امتنعت أنا وأولادي عن الذهاب لما أرى فيه من المفاسد وعدم الحاجة إليه وأنه مضيعة للوقت وغير ذلك، هل أعد وهل أوصف بالمتشددة؟
الحمد لله رب العالمين. الذهاب إلى المصايف فيه تفصيل. لو أن الإنسان ذهب إلى المصيف البريء من المخالفات الشرعية، يذهب وأهله في وقت لا أحد يوجد هناك أو في ناحية، فيستمتع بالمناظر الطبيعية وبالمياه من غير مخالفة شرعية، فهذا لا إشكال. فالنزول إلى الماء ليس محرما، والجلوس على الشاطئ ليس محرما في ذاته، وإنما المحرم ما يجري عند هذه الشواطئ من الاختلاط السافر ومن إظهار العورات ومن تشغيل الغناء ومن غير ذلك من الأمور المعروفة التي إذا ذكر المصيف وإذا ذكر الشاطئ تبادرت إلى الذهن. فالحلال حلال والحرام حرام. فإذا ذهب الإنسان إلى هذه الأماكن من باب الترويح عن نفسه ومن باب إدخال السرور على نفسه وعلى أولاده من غير محظور شرعي، فهذا لا بأس به. أما إذا كان مع المحظور الشرعي فلا يجوز، وعليه فلست متشددة إن منعت محرما، بل هذا الواجب عليك. أما إذا منعت مباحا فهذا تشدد، فانظري حالك. بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف يقول: تقدمت بوظيفة في شركة وطلب مني إجراء فحص طبي شامل، وعلمت أن فيه كشفا على العورة المغلظة، فماذا أصنع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت محتاجا إلى العمل وهذا الكشف من باب الاطمئنان على صحتك وغير ذلك فلا بأس. أما إذا لم تكن حاجة ضرورية ويمكن عمل آخر ولست صاحب علة، فالأصل عدم إظهار العورة إلا لحاجة لابد منها. فإذا كانت هناك حاجة فلا بأس، وإن لم تكن هناك حاجة فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من أخي أبي علي يقول: ما هي العلامات الواضحة التي متى ظهرت على شخص حكم عليه بأنه من جملة المميعة؟
الحمد لله رب العالمين. يقصد من جملة المميعة في دين الله عز وجل وفي المنهج الصحيح، العلامات التي إذا ظهرت على إنسان كان مميعا في دين الله سبحانه وتعالى، أشهرها وأعظمها أنه يوالي كل أهل البدع، فهو مع الجماعات لا يرد يد لامس، ولا يرد ميكروفون قائل، ولا يرد كتاب مصنف، ولا يرد وهكذا، فإنه يكون مع الإخوان ويكون مع التبليغين ويكون وجهه للجميع. فمثل هذا نقول إنه مميع، وهو من أهل البدع والأهواء، لأنه لا يجوز لإنسان أن يكون دينه هكذا، يعطي وجهه لهذا المبتدع ولآخر ولثالث ولرابع، ولو أعطى وجهه من جملة الوجوه إلى صاحب سنة فإن هذا مبتدع ضال. فإن السنة ما لا اسم له إلا السنة، وإن السنية من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها وعليه. فالسنة لا تقبل شريكا، السنة لا تقبل شريكا. هذا المميع نراه مشاعا لكل الجماعات والطوائف، وإذا سئل عنها أثنى أو سكت، وإذا نظرنا إليه وجدناه يخالط هذا ويخالط ذاك. ولقد قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته والمرء بخدنه. ولقد كانوا يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله. هذه علامة بارزة في المميع. كذلك من علامات المميع أنه لا ينكر على أهل الباطل منكرهم ولا يتكلم في البدع والسنن، إنما نراه يزهد في هذا. فإذا ذكرت واحدا قال لا تذكر أسماء، وإذا ذكرت بدعة قال عليك بإصلاح نفسك وعرف الناس الحق والناس يعرفون الباطل من أنفسهم. وهذا كله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والنبي قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هذه هاتان علامتان بارزتان وغيرهما الكثير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من أخي أبي علي، يقول: ما حكم مخالفة تعاليم ولاة الأمور وفقهم الله داخل المساجد كاتداء الكمامة والمسافة بين المصلين في ظل وباء كورونا؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي المخالفة، لأن هذه الأمور قائمة على المصالح وضرء المفاسد، فلا ينبغي أولا لكونه مخالف لولي الأمر، والثاني لكونه مخالفا لهذه القاعدة العظيمة وهي جلب المصالح وضرء المفاسد. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في دينه وفي نفسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول: ما صفات الدعاة على أبواب جهنم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة؟
الحمد لله رب العالمين، صفات من أجبهم إليها قذفوه فيها بكونهم يدعون إلى الباطل، ولكن هذا الباطل ممزوج ببعض الحق، فيلتبس على الناس أمرهم. فعلى الإنسان أن يفحص وأن يمحص وأن يدقق في من يسمعه وفي من يقرأ له، ويحضر هؤلاء الدعاة الذين يدعون في الظاهر إلى الحق وفي حقيقة دعوتهم إلى الباطل. والحق عليه أمارات أعظمها الآثار، والباطل عليه أمارات أعظمها الأفكار. ولهذا ليس الإسلام فكرا، وليست السلفية فكرا، إنما الإسلام منهج، الإسلام تعاليم، الإسلام أحكام. السلفية منهج وليست فكرا. فإذا رأيت الآراء والأفكار فثم دعاة جهنم على أبواب جهنم، وإذا رأيت آثارا وسننا عرفت السنة. فهؤلاء الدعاة الذين يلبسون على الناس ظاهر دعوتهم الرحمة وباطنها فيه العذاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من أخي أبي علي، يقول: ما معنى قول الله تعالى: يوم تبلى السرائر، وهل كل سر لا ينبغي العبد محاسب عليه يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين، المعنى تكشف المكنونات والمخبئات، والله سبحانه وتعالى يحاسب العبد على ما كان في نفسه من اعتقادات ونيات، وعلى ما كان عليه من أقوال وأعمال وحركات. تبلى السرائر ويخرج المكنون، ويكون السر علانية، لأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. هذا هو اليوم الذي تبلى فيه السرائر، يوم القيامة، فيؤاخذ الإنسان على أعمال القلوب كما يؤاخذ الإنسان على أعمال الجوارح، ويثاب الإنسان على أعمال القلوب كما يثاب الإنسان على أعمال الجوارح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من أخي أبي علي، يقول: كيف نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، في واقع حياتنا؟
الحمد لله رب العالمين، أنك تنظر فيما يوافق الشرع وفيما يوافق مراد الله فتحبه، إذ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الخوف. فكل ما أمر الله عز وجل به فهو محبوب له مراد شرعا فتحبه، وكل ما نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه فإنه مكروه لله ولرسوله فتكرهه. ولا بد الإنسان أن يحب ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكره الله عز وجل ورسوله. العلامة إذن أن تقف عند مراد الله ومراد رسوله، العلامة إذن أن تقف عند الكتاب وعند السنة. فما دلك عليه الكتاب والسنة فعليك أن تلتزمه، فتوالي من أمر الله بموالاتهم. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وأن تبغض من يبغضه الله ورسوله، من الكفار ومن أهل البدع ومن أهل الضلال، جهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فيجعل الإنسان مراده على مراد الله ورسوله، يحب من يحب الله ورسوله ويبغض من يبغض الله ورسوله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخي محمد يقول: ما حكم أكل سمكة القرموط وهل هو كالجلالة في الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، حلال ولذيذ ولا إشكال فيه إن شاء الله، وهو من المباح، ولا ينبغي أن نحرم طيبات ما أحل الله سبحانه وتعالى لنا. اللهم إلا إذا علمت أنواعا معينة أو نوعا ما أو معينا ما منهم قد حبس على النجاسات أو كان لا يأكل إلا النجاسات، فمثل هذا لا تأكله حتى تطعمه الحلال الطيب المبارك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم تقول: هل آثم لسماع الأغاني لكنني مكرهة على ذلك، حيث يتم تشغيلها في البيت دوما وليس لي سيطرة تمكنني من منعها، وماذا أصنع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، فرق بين السامع والمستمع. إذا كنت تستمعين وتحرصين على السماع فأنت آثمة، وأما إذا كنت تسمعين أي يصلك الصوت من غير قصد منك فلا حرج عليك إن شاء الله. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفيد من أخي أحمد يقول: امرأة نذرت من زمن بعيد لولدها وهي تلاعبه أنها لو ذهبت إلى المملكة لسوف تشتري له دراجة يلعب بها، وذهبت العام الماضي وتذكرت هذا النذر، ولكن بعدما كبر ولدها فماذا تصنع في نذرها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت قد ذهبت ولم تأتي بشيء من هذا وقد كبر الولد فالذي أرى أنها تكفره كفارة يمين، ولا شيء عليها إن شاء الله. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من آخر رمز نفسي بألف نون يقول: في الدفن غير الشرعي هل يجوز حضور صلاة الجنازة والذهاب للمقابر مع المشيعين، أم أكتفي بالصلاة فقط؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس أن تشيع بعد الصلاة حتى تصل إلى المقابر، لا إشكال في ذلك إن شاء الله. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم حاصله: ما الطريق لعلاج الفتور في التحصيل العلمي؟
الحمد لله رب العالمين، الطريق لعلاج الفتور في تحصيل العلمي أولا دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الهمة العالية، فإن الهمة محل النجاح ومحل التحصيل كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: ولابد لطالب العلم من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه. فهذه الهمة هي التي ترقى بالإنسان، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الهمة العالية. الأمر الثاني ملازمة حلق العلماء، لأن الإنسان يرى فيها ما ينشط وما يدعوه إلى الطلب، فلا تترك الدروس العلمية ولا تترك سماع العلم، فإنك إن تركت سماع العلم خلى بك الشيطان وزهدك وقسى القلب وقل التأمل والتفكر. الأمر الثالث عليك بمصاحبة الأخيار من طلبة العلم، وأن يكون لك طالب العلم الناصح الأمين الذي تحب ويحبك والذي تحرص عليه ويحرص عليك، بشرط أن يكون هذا الطالب نشيطا. لا تختر طالبا قليل الهمة، وإنما اختر الطالب النشيط الذي ما إن تراه إلا ورأيته يذاكر يحفظ يراجع يدعوك إلى درس يدعوك إلى كذا، فهذا عليك به، هذا الطالب النشيط، ليس بالطالب الكسول الذي يقول لك إلى متى نطلب العلم قد حصلنا الحمد لله، أو يقول لك لا تذهب إلى فلان وذهب إلى علان، أو نذاكر أفضل، أو ما رأيك أننا نحفظ المتن الفلاني ونترك الدروس حتى يتم لنا حفظ المتن كذا كذا أو حفظ القرآن أو غير ذلك مما يبعدك عن مجالس العلم. احفظ القرآن وأنت في حلق العلم، احفظ السنة وأنت في حلق العلم، اقض مصالحك مصالحك وأنت في حلق العلم يا أخي. مع العلم افعل ما تشاء، لكن لا تترك العلم لتفعل ما تشاء، فإنك إن تركت العلم اعلم أنه بذلك قد تركت المكان الذي يحصل بإذن الله تبارك وتعالى الثبات، الثبات ويحصل به اليقين ويحصل به زيادة الإيمان ويحصل به زيادة الهمة. الأمر الذي بعد ذلك أيضا عليك أن تستحضر أجر الطلب وثواب أهل العلم في تحصيلهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا اعلم أن هذا هو طريق النجباء وأن هذا هو طريق الأخيار، فالزم طريقهم فهو طريق ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم. رزقني الله وإياك الثبات على هذا الطريق إلى الممات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من أخ رمز نفسه بألف نون، يقول: هل الجنين في بطن أمه عليه زكاة؟
الحمد لله رب العالمين. والله ما أدري أنت تقصد جنين الآدمي وما الزكاة، تقصد مثلا زكاة الفطر؟ فإذا كنت تقصد بالجنين الآدمي هل يخرج عن صدقة الفطر أم لا، فنقول بعض أهل العلم رأى ذلك، لأن عثمان رضي الله عنه كان يرى هذا، لكن الصحيح ليس هناك دليل على ذلك، وإنما من ولد في وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه يخرج عنه زكاة، أما إذا ولد بعدها بلحظة فإنه لا شيء عليه، لكن لو أخرجها الإنسان اتباعا لهدي عثمان رضي الله عنه فلا بأس ولا حرج إذا قصدت هذا. وإذا قصدت أيضا جنين الآدمي من جهة أنه قد يموت الإنسان وله ابن جنين وعنده تركة، هل نخرج الزكاة من هذه التركة مع أنه جنين أم لا؟ فنقول جماهير أهل العلم على أن الزكاة متعلقة بالمال، وعليه فإن نخرج الزكاة ولو كان جنينا. أما إذا قصدت الزكاة بالذال وهي من التذكية، زكاة الجنين ما كان في بطن البهيمة، فإن نقول زكاته إذا كان ميتا، فإن أدركنا زكاة الأم فهي زكاة للجنين ولو كان ميتا كما قال صلى الله عليه وسلم، أما إذا أدركناه حيا فلا بد من تذكيته، إن أدركناه حيا لا بد من تذكيته، أما إذا ذكينا أمه وأدركناه ميتا فهذا تذكية له ويباح ويجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: ما حكم التسعير في الإسلام وهل يعد نوعا من الاحتكار؟
الحمد لله رب العالمين. التسعير في الإسلام يعني وضع السلطان تسعيرة معينة لبعض السلع ليمنع جشع التجار، نقول الأصل عدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أن يسعر فترك ذلك وقال المسعر هو الله الرزاق. وأما إذا استدعى الأمر ذلك ورأى السلطان أن المصلحة إنما تكون في التسعير ليمنع جشع التجار فحينئذ لا بأس ولا حرج ويكون مشروعا، فهو من جملة الأمور التي تناط بالسلطان في باب جلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: ما حكم إطلاق وصف الحكمة أو فلسفة المسلمين على العلوم الفلسفية؟
الحمد لله رب العالمين، لا نعرف فلسفة وليس عندنا فلسفة، عندنا حكمة نعم ذكرها الله عز وجل في كتابه: وما يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا. والحكمة عندنا هي موافقة الصواب وموافقة الحق وموافقة الشيء لما وضع له، هذه الحكمة، ولهذا يسمى الحكيم حكيما الذي ينتقي كلامه وينتقي ألفاظه وينتقي عباراته وينتقي كذا وكذا، هذا يقال له حكيم ولا يقال عندنا فيلسوف. ما عندنا لا فلسفة إسلامية ولا فيلسوف إسلامي، إنما الفلسفة والفيلسوف إنما أتتنا منها الفلسفة اليونانية، ولهذا أصل المصطلح في الفلسفة هذا يوناني أصلا، هذا يوناني، ودخلت إلينا الفلسفة اليونانية بكل ما عند أئمتها أرسطو أفلاطون سقراط إلى غير ذلك من هؤلاء الذين أفسدوا على الأمة علومها وآراءها وتأثر به من تأثر. عندنا الحكمة ويكفينا الحكمة والحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسي بميم يقول: هل يجوز للمرء الغش في الامتحانات إذا كان متعبا ولم يستطع المذاكرة، وإن لم يغش يترتب عليه الرسوب الكامل وإعادة السنة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الغش. كان متعبا إن كان مريضا قدم اعتذاره إن كان قبل منه وأجلت المادة فالحمد لله، أما أن يغش لكونه مريضا أو متعبا هذا لا يجوز. هذا يغش لكونه متعبا، والثاني يغش لكونه فقيرا، والثالث يغش لكونه جاء متأخرا، والرابع يغش لكونه كذا. هذا لا يجوز، من غشنا فليس منا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول: بقال يخرج السلع للناس بثمن مؤجل ولكنه يزيد في المال إذا طالت المدة، أو كان الشخص مماطلا ولا يخبر المدين، فهل هذا يجوز؟
الحمد لله رب العالمين، قطعا لا يجوز، وهذا من الربا، ولا يجوز الزيادة على ذلك. إن كان موسرا ومماطلا رفع أمره إلى القاضي ولا يعامله بعد ذلك، وإن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم يقول: أحد الخطباء اقترح على أهل قريته أن يتفقوا على قائمة منقولات موحدة في الزواج يراعى فيها التيسير والكفاية. أحد الخطباء اقترح على أهل قريته أن يتفقوا على قائمة منقولات موحدة في الزواج يراعى فيها التيسير والكفاية مع بقاء تحديد الذهب حسب الحالة، فهل هذا جائز شرعا؟
الحمد لله رب العالمين، على الخطيب هذا أن يدعو أهل بلدته وأهل قريته إلى التيسير في المهور والقوائم وغير ذلك، وأما أن يوضع تحديد فإن ذلك مما يشق على الناس، وذلك لأن النساء يختلفن، ولهذا المرأة التي لم يسمى لها مهر قال العلماء بأنه يجعل لها مهر المثل. إذن المثل والكفاءة والتفاوت هذا أمر مقدر، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لكن على الدعاة على الخطباء أن يدل الأمة على التيسير في المهور، يدل الأمة على التيسير في المهور، وأن البركة في هذا التيسير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في ذلك والإرهاق، أما أن يوضع حد ما فإن ذلك يوقع في المشقة لا يرفع المشقة. هذا الذي على الخطباء، فما فعله هذا الرجل وما دعا إليه على خلاف مقصد الشريعة في هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى قال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وما زال المهر يتفاوت من إلى، وهذا الأمر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن مهرا قد زاد وكذا، فقال: كأنكم تقطعون من عرض هذا الجبل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنقول الخطباء دورهم النهي عن ذلك ومعالجة غلاء المهور، لأنها تصده كثيرا من الشباب عن الزواج، لكن أن يوضع حد ما يتقيد الناس به فهذا ولا شك سيصادم بالواقع، لأن النساء يختلفن في هذا، فمهر هذه المرأة التي يتعلمها كذا من عائلة كذا يختلف عن هذه المرأة كذا وكذا، فيكون ظلما لهذه أو فتح باب مشقة على الناس. ندعو الجميع إلى تيسير المهور من غير وضع تحديد، لأن هذه المشكلة لا زالت في عصر أمة الإسلام بل في عصور أمة الإسلام موجودة، ولم يفتي العلماء بتحديد لا ينبغي أن نزيد عليه ولا أن نقلل منه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من أخت رمز لها بألف تقول: كنت متزوجة من رجل وطلقني وعندي بنت والآن مريضة وليس هناك أحد يخدمه، فهل يجوز لي أن أخدمه رغم أنني مطلقة منه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، فأنت أجنبية عنه كيف تخدمينه وقد طلقك؟ لا يجوز هذا، يخدمه أقرباؤه، إن لم يكن له أقرباء يذهب إلى المستشفى، أما أنت فلا يجوز لأنك مطلقة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له بسين يقول: هل يجوز الإنكار على الحاكم علانية في حضرته؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز الإنكار على الحاكم علانية إذا كان بالأساليب الشرعية وإذا كان المنكر قد حصل أمامك فلا بأس أن تنكره علنا، وقد جاءت السنة بذلك مثل ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، فهذا لا بأس به ولا حرج. لكن هل يجب على الإنسان هذا؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال يجب، وقالوا منهم من قال لا يجب، ومنهم من قال إن خشى نفسه الضرر فلا يجب، وإن لم يخشى نفسه الضرر وجب. فعلى كل حال الجواز لا إشكال فيه إذا كان في محضر السلطان، أما إذا كان بعيدا عن السلطان فتلك النصيحة التي يسر بها المسلم إلى السلطان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسى عليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز له بسين، يقول: امرأة ليس عندها أولاد وستأتي بصغير من الملجأ وستأخذ أدوية من الطبيب لإنزال اللبن، فهل تقع الحرمة من الرضاع بذلك اللبن؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هذه المرأة ليست ترضع وليس عندها أولاد وأردت أن تأتي بطفل من الملجأ وأرادت أن تحرمه على نفسها بالإرضاع، فلو ذهبت إلى طبيب وأعطاها من الأدوية والعقاقير ما يحصل نزول لبن، هل هذا يترتب عليه حرمة أم لا؟ لابد أن يكون اللبن من فحل ومن هذا، أو أنه إذا نزل بهذه الطريقة فإنه يترتب عليه التحريم. الجواب عن ذلك: يترتب عليه التحريم، لأن هذا لبن وتلك رضاعة، والإسلام قد عمم الحكم بغض النظر عن سبب ذلك، عن سبب ذلك، لكن ليعلم أنها ستكون أما له، أما زوجها فلا يكون أبا له، لأن هذا اللبن لم ينتج منه وبسببه، ولهذا لا يكون الرجل أبا، إنما تكون الأم أما له، ويثبت التحريم بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا عسى عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز له ببساط، يقول: حماتي عندها قرونة وحالته متأخرة وزوجتي تريد الذهاب لها، فماذا أفعل؟ هل أتركها تذهب من باب البر بها أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، نعم تذهب إلى أمها ولو كان عندها قرونة، لكن مع التحفظ تذهب إلى البيت، لكن ليس بلازم أن تدخل عندها، ولكن ممكن تسلم عليها من الباب أو تخاطبها من وراء الباب، لأن المريض يحتاج إلى مؤانسة، فتجمع بين المصلحتين، مصلحة الزيارة وكذا، وفي نفس الوقت تجمع بين مصلحة البعد عن المبتلى بهذا البلاء، وأمها ستقدر ذلك، لأنها لو لم تذهب إلى هناك قد تلام على هذا، أو تتصل هاتفيا وتطمئن على الأم وتقول لها وضعها، إن أذنت لها الأم ألا تأتي فالحمد لله، فالأمر في ذلك على حسب ما تقتضيه المصلحة، ولكن بشرط ألا تعرض البنت نفسها للضرر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من مصر من أخ رمز له بقاف، يقول: ما حكم صلاة الرجل في فانلة بحملات؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى أن لا يفعل الإنسان ذلك وأن يأخذ زينته عند الصلاة، قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالإنسان ينبغي عليه أن يأخذ زينته إلى الصلاة، فلهذا الصلاة في الفانيلة هذه ينبغي على الإنسان أن يأخذ ثوبا نظيفا ويصلي فيه، لكن من جهة الصحة والجواز فلا شيء في ذلك، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل كما في الصحيح وليس على عاتقه شيء، أما هذه الفانيلة فهي على عاتقه بهذه الأحبال، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله من جهة الجواز، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.